نصر يزهو فينا أوحدا يبقى ملاذا للعباد ومهتدا في كل عصر يزهو فينا أوحدا يبقى ملاذا للعباد ومهتدا حتى يبدا الحائلي ملاذنا كفا حصينا للأنام ومرشدا في كل عصر.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. المؤمنون المكرمون، المؤمنات المكرمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كلامنا في درسنا هذا إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في بيان أن العلل الأربع المادية والصورية والفاعلية والغائية منحصرة في المعصومين الأربعة عشر محمد وعلي وآلهما الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلا أن بيان هذه المسألة يتوقف على بيان جملة من المقدمات استوفاها المولى المعظم المقدس الحكيم الإلهي والفقيه الصمداني الميرزا موسى الحائر الإحقاقي طيب الله نفسه الزكية في مقالته هذا، وإن كان على وجه من وجوه الاختصار، لكن ما اختصار العبارة إلا أنها قد استوفت كل ما يحتاج إليه الباحث في فهم هذه المسألة، وأيضا لما يحتاج إليه الباحث من فهم معتقد الشيخ الأجل الشيخ أحمد بن زيد الدين الأحسائي الأوحد طيب الله ثرى وأعلام مدرسته الذين تبعوه على هذا القول. كما أن في بعض مقالاته سيبين أن هذا المعتقد هو معتقد كثير من علماء الإمامية من متقدميهم ومن متأخريهم. لا يخفى أيضا على من طالع هذه المقالة أن المولى المعظم المقدس ميرزا موسى رضوان الله تبارك وتعالى عليه تعرض لبعض البحوث الجانبية في خلال بحثه حول هذه المسألة لارتباط بعض عباراتها بمحل الكلام، مثل مسألة تسديد الإمام صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه في زمان غيبته للعلماء لعلماء الدين للفقهاء، هل هذا واجب على الإمام حكمة أو ليس بواجب؟ طبعا يثبت رضوان الله تبارك وتعالى عليه وجوب تسديد الإمام صلوات الله وسلامه عليه للعلماء الأعلام والمراجع العظام حتى لا يضيع دين الله سبحانه وتعالى. كما أنه تعرض لمسألة أخرى وهي اختلاف بعض العلماء في أن هل أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مقدمون ومتقدمون في الخلق أو متأخرون في الخلق، لقول ذكره الشيخ المفيد أو غيره من العلماء يفيد هذا القول أن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليسوا بمتقدمين في الخلق على سائر المخلوقات. المولى ميرزا موسى رضوان الله تبارك وتعالى عليه يبين أن قول الشيخ المفيد هذا إنما قاله تقية، لأن زمان الشيخ المفيد رضوان الله تبارك وتعالى عليه كان الشيعة والتشيع يعانون بشيء من الضعف، قلة اطلاع، قلة فهم، ضعفهم، تسلط الدول عليهم إلى آخره. أما في الأزمنة المتقدمة مثل زمان الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه وما قبله بقليل وما بعده بقليل، انتشر التشيع بصورة عظيمة، وصار أهل التشيع أيضا ذو فطنة ودراية وفهم وقراءة ومطالعة، فصار بيان هذه المعتقدات من الأمور السهلة التي يتمكن العلماء الأعلام أن يبينوها ويوضحوها ويشرحوها. سنأتي على بحث أو على مقدمة من تلك المقدمات إلى أن نصل إلى النتيجة المرجوة من هذا البحث. هذا البحث أظنه بخلاف البحوث السابقة، بخلاف مسألة المعاد الجسماني والمعراج الجسماني وإبطال القول بوحدة الناطق، هذا المبحث أظنه يحتاج إلى كثير من التركيز، يحتاج إلى أن يستعمل المتابعون سواء الآن في البث المباشر أو فيما بعد لما يعاد بث الحلقة، أظنهم سيحتاجون كثيرا إلى أن يستعملوا الورقة والقلم، يحتاجون إلى أن يكتبوا بعض المباحث لكون هذه المباحث جدا دقيقة إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا المولى المعظم المقدس ميرزا موسى رضوان الله تبارك وتعالى عليه قد عمر هذا المبحث بكثير من الاصطلاحات التي يصطلح عليها الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وهذه الاصطلاحات غير مأنوسة عند كثير من العلماء وكثير من المدارس لكونها اصطلاحات انفرد بها الشيخ على الله مقامه، هو اصطلح اصطلاحات معينة حتى يستعملها في موارد معينة، حتى يثبت بها مطالب معينة، حتى يفسد بها مطالب أخرى معينة، لذلك استعمل بعض الاصطلاحات. هذه الاصطلاحات تحتاج إلى فهم وحفظ، قدمت الفهم على الحفظ، هي تحتاج إلى الحفظ لكنها تحتاج إلى أن تفهم وتحفظ حتى يتمكن من يطالع في كتب الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه أن يطبق هذه الاصطلاحات على مواردها وأماكنها. المقدمة الأولى في بيان العلل الأربع. المولى المعظم رضوان الله تبارك وتعالى عليه المقدس ميرزا موسى يبين كما بين العلماء ممن قد سبقه وممن قد لحقه، وهذا الأمر يتفق عليه كل العقلاء، كل عاقل يتفق مع المولى المعظم ميرزا موسى أعلى الله مقامه على هذه المقدمة، على هذه النقطة، أنه لا يمكن أن يوجد موجود في عالم الخلقة إلا بعلتين داخليتين وعلتين خارجيتين. العلتان الداخليتان العلة المادية والعلة الصورية، العلتان الخارجتان العلة الفاعلية والعلة الغائية. بيانها في هذا المثال الواضح، بيان العلل الأربع في هذا المثال الواضح، في السرير، هذا السرير الذي من الخشب مثلا، هذا له علة مادية وعلة صورية وعلة فاعلية وعلة غائية. علته المادية مادة وجوده التي هي الخشب، العلة الصورية هي هذه صورته التي تشكل بها وتهيأ بها وهي صورة السرير، وعلة فاعلية وهو النجار الذي قام بتصنيع هذا السرير، وعلة غائية الغاية الهدف الذي من أجله صنع هذا السرير، للجلوس للنوم، الغاية من صنع هذا السرير. هذه العلل الأربعة ثابتة لكل مخلوق، ثابتة هذه العلل لكل مخلوق، إلا مادية، إلا صورية، إلا غائية، إلا فاعلية. العلل تترتب إلا بعد إلا لكل موجود من الموجودات، بحيث أنها كلما نزلت عن العلة الأعلى تكثر العلل، وكلما صعدت إلى المقام الأعلى تقل العلل إلى أن تصل إلى علة ليس فوقها علة، إلى أن تصل إلى مقام فيه علة ليس فوقها علة. هم المولى المعظم ميرزا موسى رضوان الله تبارك وتعالى عليه وقدس الله نفسه الزكية يعطي مثالا من القرآن، أنه إذا قرأتم في القرآن الكريم أن مادة وجود الإنسان مثلا في بعض الآيات مختلفة، في بعض الآيات تذكر أنه من ماء دافق، وآية أخرى تذكر أنه من تراب، والثالثة تذكر أنه خلقنا من الماء كل شيء حي، مرة رابعة خلقنا الإنسان مضغة علقة، عفوا نطفة ثم مضغة ثم علقة إلى آخره، حتى تفهم أنه في كل مرتبة من المراتب العلة إما تتكثر وإما تقل. الإنسان حتى مثلا يكون نطفة، لا بد حتى يصير نطفة لا بد وأن يتغذى الأب والأم على مطعم معين يتألف منها مادة الرجل، ماء الرجل وماء الأنثى هذا، ثم يلتقي الماءان بصورة معينة بكيفية معينة، بعدها تصير النطفة، هذه النطفة أيضا مادة، مادة وصورة، ولها فاعل ولها غاية، غايتها أنها تنقلب إلى علقة، غايتها أن تنقلب إلى مضغة، غايتها أن تنقلب إلى عظام وأن يكسو العظام لحمة، غايتها أن يصل الإنسان إلى الخلق التام، ثم خلقناه ثم أخرجناه خلقا آخر كما في معنى الآية الشريفة، وهكذا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، في الاصطلاحات التي استعملها الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه في القيام، القيام الظهوري، عفوا القيام الصدوري، القيام الظهوري، القيام الركني، والقيام عفوا اللهم صل على والقيام العروضي. سبب تعرضه رضوان الله تبارك وتعالى عليه لبيان هذه المسألة أن أحد المعاصرين لم يذكره رضوان الله تبارك وتعالى عليه في كتابه، لم يصرح باسمه، أحد المعاصرين أخذ بعض العبارات للشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه وأثبت من خلالها أن أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليه أجمعين هم العلل الأربع، وبين أن الله سبحانه وتعالى قد اتخذ أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليه أجمعين آلة لصنعه. والمولى المعظم ميرزا موسى رضوان الله تبارك وتعالى عليه أثنى على هذا التحقيق، وبين أن تحقيقه في غاية الجودة، لكنه اشتبه في مسألة، اشتبه في مسألة ما بين المشيئة الإلهية والحقيقة المحمدية، الربط بين المشيئة الإلهية والحقيقة المحمدية. الاشتباه في عبارته هذا، اللهم صل على محمد. فلما تقومت المشيئة تقوم ظهور بالحقيقة المحمدية، وتقومت الحقيقة بالمشيئة تقوم ركن. الآن راح نبين يعني شنو تقوم ظهور، شنو قيام ظهوري، شنو قيام ركني. بعد ذلك نبين لماذا هذه العبارة لا تنطبق على كلام الشيخ وما سبب فسادها. المولى المعظم رضوان الله تبارك وتعالى عليه نقل عن الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه عبارة نقرأها بتمامها وكمالها ونشرح عليها إن استدعى ذلك الشرح. نقل هذه العبارة عن كتاب الشيخ على الله مقامه شرح العرشية. العرشية كتاب للملا صدرة الشيرازي الذي يشتهر بصدر المتألهين، عنده جملة عند مجموعة من الكتب. الشيخ على الله مقامه ناقش كتابين من كتبه، ناقش بعض بقية أفكاره أو بعض أفكاره في كتب أخرى، لكن كتابين من كتبه الشيخ على الله مقامه ناقشهما بالتفصيل، عبارة عبارة، فقرة فقرة، كلمة كلمة، ناقشها المقدس مرزا، ناقشها المقدس الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه. هنا ولو خارج البحث لكن يجب أن نثبت مسألة. من يقرأ في شرح العرشية أو في شرح المشاعر أو في بعض مصنفات الشيخ ومؤلفاته ترى أن الشيخ على الله مقامه مثلا يذكر مطلبا قد ذكره العالم الفلاني الذي مثلا الشيخ يخالفه في كثير من أفكاره، وتشوف الشيخ على الله مقامه يجيبها العبارة ويثبت صحتها، يقول هذه العبارة عبارة صحيحة، العبارة الذي أوردها من يخالفني أحيانا يورد عبارة خالفه فيها من لا يوافقه حتى في المذهب، مذهب أهل الخلاف، ولكنه يأتي بعبارة، هذا شأن سائر العلماء، يأتي بعبارة ثم يثبت يقول هذه العبارة عبارة صحيحة. الشيخ أعلى الله مقامه وغيره من علمائنا الأعلام سواء التابعين لمدرسة الشيخ أو غير التابعين لمدرسة الشيخ يريدون أن يقولوا إحنا ما عندنا مشكلة مع الأفراد، إحنا ما عندنا مشكلتنا ما عندنا مشكلة ويا الفرد، بحيث أنه كل ما قال يجب أن نبطله حتى لو كان حق نقول لا مو حق باطل. لا لا، إحنا مو هذه قضيتنا، مو مسألتنا، إحنا مسألتنا نباحث بالطريق العلمي، ما هو ثابت صحيح علميا نقول هذا صحيح، ما هو ليس بثابت ولا بصحيح علميا وفق الأدلة نقول هذا مو صحيح. ما عندنا نزاع ويا شخصيات، ما عندنا مثل ما واحد من الإخوة يقول أعطيت واحد شرح الزيارة الجامعة الكبيرة حج علي الجعفر رحمة الله عليه، يقول أعطيت واحد شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ونزعت غلاف الكتاب والصفحة الأولى اللي الشيخ على الله مقامه ذكر فيها اسمه، قرأ الكتاب، قرأ الجزء الأول من الكتاب وجاء بعد فترة قال حجي هذا كتاب عجيب وغريب، تضمن مطالب عظيمة في مقامات أهل العصمة ومراتبهم والتوحيد وكذا إلى آخره، كم هذا الكتاب عظيم وكم مصنفه عظيم. قلت له تريد تعرف مصنفه؟ قال نعم. يقول رجعت الغلاف ورجعت الصفحة المذكور فيها اسم الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه، قال كل ما في الكتاب حسن جميل إلا مؤلفه. الكتاب خوش كتاب بس مؤلفه مو خوش واحد، بالتالي كل ما ذكر في هذا الكتاب يجب أن ينقض. ليش؟ قال لأن اللي كتبه الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه. هذا مو ديدن علمائنا، ديدن علمائنا أعلى الله كلمتهم، قلت من يتبع المدرسة ومن لا يتبع المدرسة، ديدنهم نحن نباحث معك بحثا علميا، ما وافق الدليل، ما وافق الكتاب المنزل، ما وافق روايات أهل العصمة، ما وافق العقل، ما وافق ما عليه إجماع الفرقة المحقة، ما قام عليه الدليل نحن معه، ما لم يقم عليه الدليل وقام الدليل على خلافه فنحن ضده. على كل حال مو هذا محل كلامنا، محل كلامنا أن الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه تعرض لشرح كتابين من كتب الملا صدر الشيرازي، أحدهما كتابه العرشية والآخر كتابه المشاعر. في شرحه على العرشية كما نقل المولى المعظم ميرزا موسى رضوان الله تبارك وتعالى عليه في كتابه إحقاق الحق القيامات عند الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه، فإن القيام يراد به إذا أطلق أحد معان أربعة. للاستزادة، من يريد أن يقرأ عن القيامات الأربعة بصورة أكثر تفصيل، موجودة هذه القيامات الأربعة مشروحة بمثل هذا الشرح، ولعل بعبارة شوية أبين وأكثر، في كتاب مخازن أسرار التنزيل للميرزا الجوهر ميرزا حسن الشهير بجوهر رضوان الله تبارك وتعالى عليه. القيامات أربعة، أحدها قيام الصدور. قيام الصدور، شنو قيام الصدور؟ راح أقرأ العبارة بس أول أبين. قيام الصدور هو قيام الأثر بفعل المؤثر، قيام الأثر بفعل المؤثر. أوضح مثال يشير إليه علماؤنا شعاع الشمس والشمس، شعاع الشمس والشمس، شعاع الشمس قائم موجود، قائم هذا الشعاع بفعل الشمس. فعل الشمس هي الإنارة، هذه الشمس أظهرت الشعاع. الشعاع لولا الشمس لم يوجد، عندما تغيب الشمس وين يروح الشعاع؟ يعدم. عندما تغيب الشمس بعد لا يبقى لهذا الشعاع من وجود، فهذا الشعاع قائم بفعل هذه الشمس قيام صدور. كما أن المثال الثاني، كما أن الصورة في المرآة قائمة بالشاخص. جنابك لما تقف، أنت يسمونك شاخص، لما تقف أمام المرآة تنطبع صورتك في المرآة. هذه الصورة في المرآة قائمة بفعلك، بفعل وقوفك أمام المرآة، قائمة بفعل وقوفك أمام المرآة قيام صدور. تنحى عن المرآة، شو يصير بالصورة؟ تنعدم، تنعدم الصورة. أحدها قيام الصدور كقيام نور الشمس بالشمس، ومعناه قيام الشيء بإيجاد وجوده. اللي أوجد الشعاع الشمس، اللي أوجد الصورة الشاخص، بحيث لا يتحقق في مدة أكثر من مدة إيجاده. طالما المدة التي تبقى فيها الصورة في المرأة هي مدة بقائك أمام المرأة، صح؟ مدة بقائك أمام المرأة، إذا غبت عن المرأة غابت الصورة. وذلك كنور الشمس وكالصورة في المرأة. هذا الأول، قيام الصدور. الثاني قيام الظهور، وهو قيام المؤثر بالأثر، أو ظهور المؤثر بالأثر. المثال الذي يضربونه الكسر والانكسار. الانكسار هو ظهور فعل الكسر. إذا هذا ما انكسر، إذا الشيء القابل للكسر ما انكسر، هل يظهر فعل الكسر؟ مثلا هل يظهر فعل الكسر؟ مثال، خلنا نطبق على المثال الثاني. إذا لم يوجد نور الشمس ولم يظهر نور الشمس، هل يمكنك أن تعرف بوجود الشمس؟ لولا وجود الصورة في المرآة هل تستدل على الشخص؟ وهكذا. هذا يسمونه قيام الظهور، أي أن الفعل يظهر بالانفعال، المؤثر يظهر بالأثر، المؤثر يظهر بالأثر. كقيام الكسر بالانكسار، فإن الكسر سابق بالذات ولكن لا يمكن ظهوره بالأعيان في الأعيان إلا بالانكسار. شلون نعرف هذا جرى عليه فعل الكسر؟ لما انكسر. لأن الانكسار هو قبول الكسر للإيجاد، ولهذا الكسر وجد أولا وبالذات، والانكسار وجد ثانيا وبالعرض. الموجود الأصلي الفاعل الفعل هو الكسر، الانفعال هو الانكسار، لكن لا يظهر هذا الكسر إلا بهذا الانكسار. راح أناقش ليش الشيخ على الله مقامه أو المولى ميرزا موسى اعترض على قوله أن الحقيقة قائمة بالمشيئة الإلهية قيام عروض، عفوا قيام ظهور. ليش منع قيام الظهور؟ لأي سبب؟ خل أبين ويمكن أكررها. يقول لو كان أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما بينهم وبين المشيئة قيام ظهور، لزم أن المشيئة تتعلق بكل فرد من أفراد الموجودات بجزء من أجزائها، بوجه من وجوهها، تتعلق بوجود المعصومين، ثم نفس المشيئة بحصة منها تتعلق بوجود الحاج طارق، وبحصة منها تتعلق بوجود الأخ علي، وبحصة. هذا مذهب يسمونه مذهب وحدة الموجود، وهو المذهب الذي ذهب إليه رجل يقال له الضرار، وهو مذهب باطل. المذهب هذا مذهب باطل مو صحيح. يقول هذا تعلق المشيئة بالمعصومين وتعلقها بها قيام ظهور غير صحيح، لأنه بهذه الصورة سنصبح بيننا وبين أهل العصمة الشركة، في حين أننا نحن معلولون لأهل العصمة، إحنا مو مساوون لهم. الحق أن المشيئة تعلقت بأهل العصمة صلوات الله وسلامه على المجمعين، وقامت بأهل العصمة قيام تحقق، قيام تحقق. شنو هذا القيام التحقق؟ وثالثها قيام التحقق كقيام الانكسار بالكسر. قيام الظهور قيام الكسر بالانكسار، قيام التحقق قيام الانكسار بالكسر، بمعنى أنه لا يتحقق لا في الخارج ولا في الذهن ولا في الخارج ولا في الذهن إلا مسبوقا بالكسر. الانكسار ما راح يصير إلا بالكسر، لأنه انفعال لفعل الفاعل، إذ لا تتعلق الصفة قبل الموصوف. وقد يطلق على هذا أعني القيام الثالث الركني، بمعنى أن الانكسار في الحقيقة مادته من نفس الكسر. هذا الكسر والانكسار من مادة واحدة، لا من حيث فعل ما لا من حيث فعل الكاسر. وذلك كقيام السرير بالخشب قياما ركنية، لأن الخشب ركن هو الأعظم. السرير لولا الخشب ما كان، السرير لولا الخشب لم يكن. فالمشيئة لولا وجود أهل العصمة صلوات الله وسلامه على المجمعين لم يكن للمشيئة تحقق في الخارج، ما يصير له وجود. وهذا ما أشار إليه المعصومون صلوات الله وسلامه على المجمعين بقولهم بل قلوبنا أوعية لمشيئة الله، لولا وجودهم لما كان للمشيئة تحقق. كل الموجودات بعد ذلك وجدت بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومنهم، فهم محل مشيئة الله سبحانه. ورابعها تقوم عروب كتقوم الصبغ بالثوب، وهذا واضح. مثل هذه الأصباغ التي على أثوابنا على الجدران، هذا يسمونه تقوم عروب. الصبغ لا يمكن أن يتقوم إلا بوجود الثوب. هذه المقدمة الثانية من مقدمات المولى المعظم قدس الله نفسه الطاهرة الزكية. اللهم صل على محمد. المقدمة الثالثة وهي مطلب مكرر كثيرا بالنسبة إلينا وبالنسبة لعلمائنا، كررناه كثيرا حتى نثبت أن مسألة الأفعال الإلهية لا يمكن أن تتعلق بالذات. أكو عبارة صفحة للشيء المقدس ميرزا موسى رضوان الله تبارك وتعالى عليه، راح أذكرها في آخر الكلام. هذه الصفحة أرجو من القائمين ومن المتابعين أنهم القائمون على الدورة يرسلونها للإخوة اللي ما عنده نسخة من الكتاب. أرجو من الإخوة والأخوات يطبعونها، لأن نريد نطبق عبارة، نريد أن نفك عبارة فيها حل كثير من الإشكالات. ما عليه علماء الإمامية هو التفريق بين الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى والصفات الفعلية، حتى يثبتوا أن ذات الله سبحانه وتعالى منزهة عن المباشرة. ذات الله سبحانه وتعالى منزهة عن المباشرة. قبل هذا المولى المعظم ميرزا موسى رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وبصورة أبين وأوضح بعبارة أكثر صراحة ووضوحا، حفيده الإمام ولده الإمام المصلح العبد الصالح المولى الحاج ميرزا حسن الحائر الإحقاقي طيب الله ثراه وأعلى الله مقامه، في مقدمة كتاب أحكام الشيعة لما جعل المقدمة في ذكر الأصول الخمسة، وصل إلى بيان توحيد الأفعال. في توحيد الأفعال اعتقادنا، ما عليه نعيش وما عليه نموت وما عليه نحشر. من اعتقد أن هناك خالق رازق محيي مميت بالذات غير الله سبحانه وتعالى فهو كافر كفر الجاهلية الأولى. كافر ولا غير، لا غير كافر، كافر بالصراحة. هذا ما فيها تقية، من غير تقية. من يقول بهذا القول كافر. كافر الذي يقول أن هناك فاعل غير الله سبحانه وتعالى فهو كافر. من يقول أن هناك فاعل بالاستقلال، من يقول أن هناك فاعل بالوكالة، من يقول أن هناك فاعل بالتفويض، إلى آخره من المطالب التي سيفسدها المعظم المقدس ميرزا موسى رضوان الله تبارك وتعالى عليه من الأقوال. من قال بقول من هذه الأقوال فهو كافر. كافر. لكن حتى نفهم هذا المطلب لابد من فهم مسألة الصفات الذاتية والصفات الفعلية. الصفات الذاتية عندنا وعند سائر أبناء المذهب هي الصفات التي لا يمكن نفيها عن ذات الله في حال من الأحوال، وإلا لن تفت معها الذات ولا وجود لها. أي صفة إذا أثبتها وأثبت نقيضها أو نفيتها تنتفي معها الذات، هذه تسمى في صفة ذاتية. مثل شنو؟ مثل العلم. لا يمكن لمسلم أن يقول أن الله سبحانه وتعالى علم بكذا ولم يعلم بكذا، ولا يمكن أن تتصف الذات بالصفة ونقيضها. نقيض العلم الجهل. لا يجوز عندنا نحن أبناء مذهب الإمامية الاثني عشرية أن نقول أن الله سبحانه وتعالى يعلم بكذا ويجهل كذا، أو يعلم ولا يعلم. بنفي العلم إذا قلنا لا يعلم فإننا ننفي الذات، الذات بعد تنفى. القدرة، الحياة، السامع، البصر ونظائرها من هذه الصفات تسمى بالصفات الذاتية، لا يمكن إثباتها ونفيها، بل تثبت على الدوام. الصفات الذاتية ثابتة لله سبحانه وتعالى على الدوام من غير انقطاع. الأمر الثاني هذا اللي ما تعرض له المعول المعظم ميرزا موسى، احنا نتعرض له بس على الهامش. الصفات الذاتية أمرها أمر الذات لأنها عين الذات، مثل ما أنه لا يجوز عندنا الكلام في ذات الله عز وجل، كذلك لا يجوز لنا الكلام في علم الله. علم الله الذاتي ما يجوز لنا الكلام فيه. أكو مقالة للمقدس ميرزا موسى رضوان الله تبارك وتعالى عليه سيتكلم فيها عن العلم، سنناقش مسألة العلم. كما أننا لا يحل لنا الكلام عن ذات الله، لا يحل لنا الكلام عن حياة الله، عن سمع الله، عن بصر الله الذاتي، ما يحل لنا، لا يجوز، لأنها عين ذات الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني من أقسام الصفات هي الصفات الفعلية. خلق، رزق، أحيا، أمات، فعل إلى آخره. هل يجوز أن أثبت هذه الصفات لله عز وجل مرة وأنفيها مرة؟ نعم يجوز. أستطيع أن أقول خلق الله كذا ولم يخلق كذا، وأستطيع أن أقول رزق الله فلان ولم يرزق فلان، وأستطيع أن أقول أحيى الله عزيرا ولم يحيى الله فلان، وأستطيع أن أقول أمات الله فلانا ولم يمتني، إلى الآن أنا حي. أمات الله فلانا ولم يمتني، وهكذا. وعندما أقول هذه الأقوال فإنني لا أتجرأ على الله سبحانه وتعالى، ولا أخرج الله سبحانه وتعالى عن ملكه، ولا أنفي الذات الإلهية. بنفي هذه الصفات لا تنفى الذات الإلهية. هذه الأفعال الإلهية، آخر الكلام، هذه الأفعال، كل فعل من الأفعال يسمى حركة. هم هذا مطلب نبينه، مو مذكور في إحقاق الحق، لكن إحنا بعد محتاجين لحتى نبينه. المولى ميرزا حسن جوهر رضوان الله تبارك وتعالى عليه في كتابه المخازن يقول ما معنى كلامه، أن العقلاء أجمعوا على أن هناك أربع أشياء إذا اجتمعت تسمى بالأكوان الأربعة. إذا اجتمعت في موجود دلت على حدوثه، دلت على أنه مخلوق. الأشياء الأربعة أو الأكوان الأربعة، الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، تمام. لما نأتي إلى الذات الإلهية لا يجوز لنا أن نصفها لا بحركة ولا بسكون ولا باجتماع ولا بافتراق. تطبيق وخلاص، خلصنا إن شاء الله باكر. الآن راح أذكر العبارة التي أريد من الأخوة أن يركزوا عليها، ونريد أن نحل العبارة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وبأبي وأمي يقول لأبي الأسود الدؤلي في تعريف الكلام: الكلام ثلاثة، اسم وفعل وحرف. إلى أن يصل إلى مسألة الفعل، احنا شو نقول؟ نقول هذه أفعال الله، مو الخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذه شو نقول عنها؟ أفعال الله. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: والفعل ما أنبأ عن حركة، عن حركة في المسمى. الفعل ما أنبأ عن حركة في المسمى. فإن قلت أن هذه الأفعال، أن هذه الصفات اللي قلنا عنها فعلية، أثبتت وقلت أنها ذاتية، حكمت على الذات بأنها متحركة، تحكم على الذات بأنها متحركة، والمتحرك يجب أن يكون قد سبقه السكون، والمتحرك يجب أن يلحقه السكون. وإحنا قلنا الحركة والسكون من الأكوان الأربعة التي أجمع العقلاء على اجتماعها في الحادث. كلامنا إن شاء الله في ما بعد. اللي أطلبه من الإخوة الله يحفظهم، في النسخة التي أرسلتها للإخوة حتى ينشرونها، في الجزء الأول صفحة 399، صفحة 399 أكو عنوان: بيان الذات والصفة واسم الفاعل والفعل. بيان الذات والصفة واسم الفاعل والفعل، هذا اطبعوه، صوروه، خلوه أمامكم إن شاء الله يوم الأربعاء. سنفك هذه العبارة شوية، العبارة مضغوطة تحتاج إلى نوع من الفك والتطبيق إن شاء الله. بعد فك هذه العبارة يسهل علينا فهم ما ذهب إليه الشيخ على الله مقامه وأعلام المدرسة من القول بأن العلل الأربعة محصورة بمحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه على المجمعين. أنا في نهاية الكلام أعتذر للإخوة القائمين أولا، وللإخوة المتابعين عن تقصيري في درس يوم أمس، أجرنا الله وإياكم، ونعيدكم إن شاء الله بتعويضه في وقت لاحق بحول من الله تعالى وقوته. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
في كل عصر يزهو فينا أوحدا، يبقى ملاذا للعباد ومعتدا. في كل عصر يزهو فينا أوحدا، يبقى ملاذا للعباد ومعتدى.